رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. لما ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق كتاب الطهارة، وكل هذا من أجل الوصول إلى باب الوضوء، لأن أهم شيء في العبادات بعد الشهادتين هي هذه الصلاة العظيمة، وهذه الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فمن لم يتوضأ لا تصح صلاته، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. فلما كان الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا به، لأن الله أمر به سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية، بين الوضوء وأنه لا بد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذا وبين لنا كيفية الوضوء موضحا ومفسرا بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله. فلهذه الأهمية احتاج الوضوء أيضا إلى بيان هناك شروط قبل الوضوء، معرفة الماء الذي يتوضأ به، ما كل ماء يتوضأ به، فالماء المتنجس لا يصح الوضوء به ولا يطهر لأنه نجس، وكذلك الماء الذي تغير اسمه باسم غيره، كما إذا كان ما وضع فيه شيء، كما تضع الشاي في الورق فيكون هذا شاهي، ما هم تضع الشاي في الماء الذي يغلي ثم ينقلب إلى شاهي، هذا يعتبر ماء طاهر ولا يطهر، وهكذا. فلما بين العلماء رحمهم الله هذا، وبين ساق لنا الأحاديث دل على هذا، وأن الماء يتنجس، وأن الماء إذا كان كثير لا يحمل النجاسة ولا يتنجس إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فلما بين لنا أنواع المياه، وبين لنا ما هو الماء الطهور، وأن مياه البحار طهور، لأن النبي قال: في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته، وكذلك مياه الآبار ومياه الأنهار وما ينزل من السماء، كما قال سبحانه: وننزل من السماء ماء طهورا. فهذا هو الذي أما إذا طرأ عليه شيء فلا يخلو، إما أن يكون الطالع عليه نجس فيكون نجس لا يصح الاستعمال، أو يكون ليس بنجس لكنه غير اسمه، فبدل ما يسمى ما صار انتقل إلى يسمى بشيء آخر، فهذا يكون طاهر يجوز شربه لكنه لا يرفع الحدث. فلما بين هذا كله شرع لنا في بيان الآنية، الإناء الذي يحمل به الماء، لأن الماء ما يمكن إلا أن يحمل بإناء، فبين لنا أن الأواني التي يجوز الاستعمال فيها كأواني الخشب والحديد والنحاس وما إلى ذلك، وكذلك مثلا الجلود ونحو ذلك، بين ما يجوز استعماله وما لا يجوز استعماله، وبين أن هناك أواني حرم استعمالها وهي الآنية المغصوبة، مغصوبة التي غصبت من صاحبها هذا لا يجوز استعماله، وكذلك آنية الذهب والفضة، لأن النبي حرم استعمالهما، فلا يجوز أن تستعمل إناء ذهب أو فضة تغرف به الماء وتوضأ منه، هذا لا يجوز لأن النبي حرم استعماله. فلما بين لنا المصنف رحمه الله هذا، بين لنا النجاسات التي تصيب الماء ووضحها لنا، فلما انتهى من ذكر هذا كله شرع في بيان كيفية الوضوء، لأنه بيّن لنا الماء وبيّن لنا الأواني وبيّن لنا كل شيء، ولم يبقى علينا إلا استعمال الماء للوضوء. فالماء يسمى وضوء بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بضم الواو فهو الفعل، كونك تتوضأ تغسل وجهك وتستنشق تمضمض وتستنشق، فهذا هو الوضوء. فلذلك قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء، أي باب صفة الوضوء، كيفية الوضوء، كيف تتوضأ. ثم ضمن هذا الباب أحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله، وبين لنا كذلك أيضا أفعال الصحابة الذين حكوا لنا كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أجل أن نعرف كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المرشد وهو المعلم عليه الصلاة والسلام. فالمصنف رحمه الله ما قصر، ساق لنا الأحاديث التي تبين لنا كيفية الوضوء. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا.
لما كان من سنن الوضوء السواك، ذكره المصنف رحمه الله لأنه يكون الوضوء في أول، يكون السواك في أول الوضوء، فلذلك المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالسواك في أول الباب، لأن السواك محله عند المضمضة، وأول شيء يبدأ به الإنسان هي المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل وجهه. فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في أول الباب لأن هذا محله. فالتسوك مسنون دوام مطلقة، ولكنه يتأكد في مواضع، يتأكد عند الوضوء، لهذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. فهو يتأكد عند الوضوء كما هنا، ويتأكد عند الصلاة، ويتأكد عند الانتباه من النوم كما هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد عند تغير رائحة الفم، ويتأكد عند دخول المنزل، ويتأكد في هذه المواطن كلها، مع أنه مسنون مطلقا في كل وقت تستاك، لأن هذا تنظيف ومشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا فضل السواك، وقد ورد في هذا الحديث الصحيح، وقد ورد فيه عدة أحاديث في فضل السواك، وقد جاء فيه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فينبغي استعمال السواك اقتداء بالنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمله إذا دخل منزله وعند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير الفم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته لما رأى مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه سواكا جعل ينظر إليه ويشق عليه يتكلم في هذه الحالة عليه الصلاة والسلام، ففهمت عائشة أنه يريد، فأخذته وقضمته وناولته النبي فجعل يستاك به وهو في هذه الحالة عليه الصلاة والسلام. كل هذا يؤيد على تأكيد السواك وفعل السواك والتسوق، لأنه تنظيف والنظافة مرغب فيها. نعم.
وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه الذي رواه عن حمران رضي الله عنهما جميعا، يبين لنا كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتوضأ. فإنه أراد عثمان رضي الله عنه أن يعلم الناس الذين لا يعلمون كيفية وضوء صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء لهذا الغمض للتعليم، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الخلفاء الراشدين على تعليم الناس وإرشادهم وتفهيمهم أحكام دينهم حتى يعلمونهم قولا وفعلا. فهذا عثمان رضي الله عنه أخبرهم بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أراد يؤكد ذلك لهم ودعا بماء وتوضأ وهم ينظرون، لأن الأشياء التي على الطبيعة ترسخ في الذهن وتتضح أكثر من الكلام، لأن الكلام ربما ينسب، لكن إذا رأى فهو أو اجتمع القول والرؤية يكمل الموضوع. فمن حرصهم رضي الله عنهم دعا رضي الله عنه بماء بوضوء بفتح الواو والذي هو الماء، بوضوء أي بماء للأجل يتوضأ به. فلما أتي بالماء غسل يديه 3، أول شيء بدأ به غسل الكفين 3، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل كفيه 3، وقد أمرنا أمر إيجاب أن الإنسان إذا انتبه من النوم فلا يغمس يديه في حتى يغسلها 3، فغسل اليدين 3 على حالتين،
حالة مسنونة وحالة مفروضة. أما الفرض فهو إذا انتبه من نوم الليل لا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثة. وأما المسنون فهو في النهار إذا أراد أن يتوضأ فيسن له أن يغسل يديه ثلاث مرات. فهذا عثمان رضي الله عنه بين كيفية وضوءه صلى الله عليه وسلم وغسل يديه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق، دل على أن البداء بالمضمضة وأنه هو السنة، وأول ما يبدأ المتوضئ بالمضمضة ثم الاستنشاق. وفي المضمضة البداء بالمضمضة والاستنشاق فيهما سر، وهو أنه أن الماء الذي قد لا ترى مثلا في الرؤية لا ترى فيه أثر النجاسة، لكن إذا تمضمضت لك طعمه، إن كان في شيء عرفت، وإذا استنشقت بانت لك رائحته، فإن كان في شيء تركته. فهذا أولا تبي تنظر بعينيك قد لا يفيد النظر، عندما تمضمض إن كان في طعم، لأن الماء لا ينجس إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا رأيته بعينك وضعته غسلت يديك أنت رأيته الآن بعينك، فإذا تمضمضت لك طعمه، فإذا استنشقت بانت لك ريحته. فلذلك ذكر هذه الحكمة بعض العلماء أن البداء بهما لعدة أغراض، واقتداء بالنبي، وقد يكون من الأغراض هو هذا، أن الإنسان يعرف حالة الماء حتى ما يتوضأ إلا بماء عرف طهارته. فبدأ بالمضمضة، ولذلك العلماء رحمهم الله يقول يسن البداء بالمضمضة، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس بذلك، لأن المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه عبارة عن عضو واحد، لأن المضمضة في الوجه، الفم بالوجه والأنف في الوجه، فهما عضو واحد، لو قدم أخر ما في بأس، لكن الأفضل في حقه أن يبدأ بالمضمضة أولا ثم بالاستنشاق ثانيا ثم بعد ذلك يغسل وجهه. وحد والوجه بين العلامة حده، وهو أنه من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، من وتد الأذن إلى وتد الأذن الثانية، هذا حد الوجه الذي يجب أن يستوعب في الغسل. فتمضمض ثلاث مرات، غسل يديه ثلاث مرات وتمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاث مرات، فكل هذا يستحب التثليث فيها، وهذا يسميه العلماء رحمهم الله الوضوء الكامل، لأن هذا الذي كان النبي يفعله. هناك وضوء مجزي، والمجزي هو ما تضمنته الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية ما حددت لنا ثلاث مرات، فإذا غسلت وجهك غسل كامل ولو مرة واحدة كفى، لكن الأكمل والأفضل أن تغسل ثلاث مرات كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. فلذلك قال العلماء إن هذا هو الكمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الكمال من كل شيء. فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، فالتثليث سنة، لكن لو غسل وجهه مرتين أجزى، أو مرة واحدة أجزى، لكن بشرط أن يستوعب جميع الوجه. أما الغسلة الواحدة التي ما تستوعب الوجه هذه ما تجزي، لكن لا بد أن تكون مستوعبة للوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، فإذا فعل ذلك ولو مرة واحدة كفى، وإذا تمضمض واستنشق ولو مرة واحدة فهو أيضا يكفي، لكن الأفضل والأكمل أن يتمضمض ثلاثا وأن يستنشق ثلاثا وأن يغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين، غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك أي ثلاث مرات، ثم مسح رأسه. هنا قال مسح رأسه ولم يذكر التثليث، لا ذكرنا ثلاث مرات، لأن غسل الرأس يكفي مرة واحدة، إلا أنه يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بيديه إلى مؤخرة الرأس ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ من، هذه تعتبر واحدة، لأن الماء واحد ما تغير، الماء بيديك بدأت من هنا ورجعت من هنا فهي مسحة واحدة، فهذا الرأس يمسح مسحة واحدة، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تكراره. وهذا حديث عثمان رضي الله عنه بين الثلاث إلا في الرأس سكت عنه، قال ثم مسح رأسه، ولم يقل ثلاث كما قال في الوجه ثلاثا وفي اليدين ثلاث وفي الرجلين ثلاث، فهذا يدل على أن مسح الرأس ما يستحب أن يتكرر، بل مرة واحدة من مقدم الرأس إلى مؤخر ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فهذا كيفية الوضوء، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، أي غسلها ثلاثا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، يعني مثل ما توضأت لكم رأيت النبي. فهذا عثمان رضي الله عنه يصف لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن وضوء النبي هو أكمل الوضوء، فهذا الوضوء الكامل. أما المجزي فقد سبق لنا بيانه أنك تكتفي بغسل التمضمضة مرة واحدة، والاستنشاق مرة، وغسل الوجه مرة، واليدين مرة مرة، ومسح الرأس مرة، والرجلين مرة، وهذا المجزي. لكن الأفضل والأكمل ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس.
وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب.
نعم، هذا أكد لنا ما قاله عثمان. عثمان رضي الله عنه قال: ثم مسح برأسه، ومفهومه أنه مرة واحدة، لأنه ذكر كل شيء ثلاث مرات الذي سكت عنها، هذا هو المفهوم. لكن حديث علي رضي الله عنه هذا جاء مؤكدا لذلك ومصرحا بأن النبي مسح رأسه مرة واحدة، فقوله واحدة مبين الاقتصار على الواحدة، وهو يؤيد حديث عثمان رضي الله عنه ومسح برأسه ولم يقل ثلاث، مع أنه قال ثلاث في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، فمفهوم أنه مرة. لكن هذا حديث عثمان رضي الله عنه، والذي صححه الترمذي وغيره أنه، بل قال الترمذي أنه صح شيء في الباب، قال مسح رأسه واحدة، فهي مرة واحدة، مما يؤكد على أن المسح الرأس لا يشرع تكراره.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه.
نعم، هنا بين لنا كيفية المسحة الواحدة، وهو أنه بدأ بمقدم رأسه وأدبر بهما ثم أقبل بهما إلى المكان، فهذه تعتبر واحدة، لأن ما دام العضو، ما دام الماء العضو متردد ولم يأخذ غرفة ثانية فهي تعتبر واحدة، ولو كرر المس فهي تعتبر قصة واحدة، فهو بدأ به من مقدم الرأس. هذا بين لنا كيفية مسح الرأس، مع أنه بين لنا أن هذا تسمى واحدة، لأنهم أكدوها بواحدة، وقال أنه بدأ من مقدم الرأس ثم ذهب إلى المؤخرة ثم رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه، فهذا يبين لنا كيفية مسح الرأس.
وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله.
نعم، كل هذه الحديث التي مرت في ذكر مسح الرأس، حديث عثمان رضي الله عنه وحديث علي وهذا الحديث، كله يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يمسح جميع رأسه، ولا يقتصر على شعرات، ولا يقتصر على ربع الرأس كما يقوله بعض العلماء رحمهم الله. فالأولى لنا والأحوط لنا أن نفعل كما فعله صلى الله عليه وسلم، فيمسح جميع الرأس، لأن عثمان قال ومسح رأسه، والمفهوم من كلمة مسح رأسه أنه مسح جميع الرأس، ما قال ومسح ببعض رأسه، فهو المسح الرأس لا بد أن يكون جميع الرأس. وفسروا الكيفية ذلك أيضا بأنه بدأ بالمقدم وذهب إلى مؤخر الرأس ثم رده، كل هذه الألفاظ تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يمسح جميع الرأس ولا يقتصر على البعض منه، لا على شعرات ولا على ربع الرأس كما يقول البعض. فهكذا أحوط للإنسان في دينه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أما الخلاف بين العلماء رحمهم الله، فالعلماء مجتهدون وقالوا ذلك عن اجتهاد، وربما بعضهم لم تبلغه الأحاديث المصرحة بذلك، أو ربما إن بعضهم رحمهم الله بلغتهم هذه الأحاديث من طرق ما ثبتت عندهم من غير الطرق التي ثبتت عند غيرهم، فهم رحمة الله عليهم معذورون ومأجورون، لأنهم ما تعمدوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مأجورون على اجتهادهم. لكن إنما المطالب فيه من تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز يعدل عنها، ولا يقول والله هذا مذهبي ولا هذا مذهب فلان وكذا أنا أعمل به. لا يا أخي، ما دمت أنك فهمت حديث الرسول وصح عندك هذا، صححه عندك أهل العلم المعتبرين رحمة الله عليهم، أهل الحديث الذين هم العبرة في تصحيح الأحاديث، صحه عندك وبينوا له. الواجب عليك أن تأخذ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المشرع عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة. فإذا كان هذا فعل النبي فينبغي لنا أن نتصف بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ينبغي أن يحملنا التعصب على كونك هذا مذهبك وهذا مذهبي أو كذا، والله أنا هذا مذهبي ما أتغى. لا، أن مذهبك مذهب إمامك رحمه الله هو مجتهد ومصيب ومأجور، ولا غير آثم هو لأنه فعل ذلك. لكن أنت لتبين لك الحديث وتركته من أجل مذهبك أنت آثم بهذا، لأنك خالفت أمر الرسول. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة
هذا الحديث يبين لنا أيضا أن الرأس له أيضا شيء يتبعه، كما أن الوجه الممر بغسل الوجه ولكن يتبع الوجه المضمضة والاستنشاق، فمسح الرأس كذلك يتبعه مسح الأذني، لأن الأذن من الرأس، والنبي عليه قال الأذنان من الرأس، فالأذنان تابعة للرأس ولأنها داخلة في مسمى الرأس، فلا بد من مسحهما. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام لنا ذلك بفعله، مسح رأسه ومسح بأذنيه. أما مسح الرأس تبينت لنا كيفيته، وهو أنه يبدأ من مقدم الرأس حتى يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أما مسح الأذنين فالأذنين الأفضل، وكيفية مسح النبي أنه يمسح داخلهما باطنهما بالسبابتين أو السباحتين، فيدخل في صماخ الأذن وهكذا، ثم يأتي بالإبهام ويمسح ظاهر الأذنين هكذا. فهو إذا قال هكذا يدخل في أذنيه هكذا ثم الجبل الإبهامين ويمسح بهما ظاهر الأذنين هكذا، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم، هذا كيفية المسح. فعندما يمسح رأسه أولا ينتهي من مسح الرأس يمسح يدخل الصابع والسباحتين في أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهامه، فهذه كيفية مسح صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، بيّن صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا استيقظ من النوم فليستنشق ثلاثا، وبين الحكمة صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أن الشيطان يبيت على خياشيمه أو على خيشومه، ففيه مثل هذا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يحرص على أنه يثبط الإنسان عن القيام للصلاة ويرغبه في النوم ويقول اركض عليك ليلا طويل، فإذا انتبه من النوم وذكر الله سبحانه وتعالى ثم قام وتوضأ واستنشق واستنثر، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، لأن الشيطان يعقد ثلاث عقد فيقول على كل واحدة يقول ارقد عليك ليل طويل، فإذا مثلا انتبه من نومه وذكر الله سبحانه وتعالى ابتعد الشيطان عنه، لأن الشيطان يبعده ذكر الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فالاستعاذ بالله وذكر الله يطرد الشيطان، ولذلك إذا سمع الشيطان الأذان أدبر وله ضراب، فذكر الله يبعد الشيطان عنك. فإذا انتبهت من النوم الليل وذكرت الله ثم قمت وتوضأت واستنشقت استنشاق قبل الوضوء، استنشاق جديد غير استنشاق الوضوء، قبل أن تتوضأ وغسلت يديك ثلاث مرات ثم استنشقت وتوضأت انحلت العقدة الثانية، فإذا صليت ركعتين انحلت العقدة الثلاث، فأصبح الرجل طيب النفس مسرور ذلك اليوم لأنه قام بهذا العمل، أسأل الله الكريم من فضله، الذي طرد عن الشيطان وأبعده وأطاع ربه بذكره وبالوضوء المأمور به وبالصلاة الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك طرد الشيطان فأصبح مسرور النفس، وإن بقي على هذه الحالة فإنه يصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح مسرور النفس نشيطا في عمله ونشيطا في أداء عباداته، ولسيما أول ما يبدأ فيه بعد ذلك هي صلاة الفجر، الصلاة العظيمة التي أخبر النبي أنها أثقل الصلاة على المنافقين، والله سبحانه وتعالى يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه الصلاة المباركة. فإذا فعل ذلك دفع عنه وساوس الشيطان ودفع الشيطان عنه.
وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. نعم، وهذا لفظ مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على وجوب غسل اليدين ثلاثا لمن انتبه من نوم ليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثم بين التعليل صلى الله عليه وسلم فقال فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من فعله، ولا ينبغي للإنسان أن يقول لا أنا أدري وين باتت يدي أو كذا. حتى العلماء قالوا ولو باتت مكتوفة في جراب، لو وضعها في جراب، وقام لا بد من امتثال من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أمرك بهذا فلا بد من امتثال من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام إنما تصدر عن الله، لأنه هو ما كمثل ما أخبر الله عنه ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى، فأوامره صلى الله عليه وسلم هي أوامر الله، والله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ ما أمر به، فهو بلغنا، ويجب علينا الامتثال، ولا يجوز لنا أن نقول لما أو كيف أو لأي شيء لا. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا في مثل هذه الأمور، في مثل هذا وما يشابهها من الأشياء التي لا تظهر لنا فيها الحكمة ولا يبين لنا وجه الحكمة في هذه الأمور والتعليل، يجب علينا الأخذ به والعمل به تعبدا، طاعة لله وعبادة لله، لأننا نتعبد لله بما أمرنا به. فكما أمرنا بالصلاة عبادة طاعة نعملها، وكذلك إذا أمرنا بغسل اليدين ثلاث كذلك طاعة لله لا بد من أن نفعلها، ولا يجوز لنا أن نعلل تعاليل تخالف أوامره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور الذي يخشى على الإنسان، يخشى على الإنسان من الزيغ، ويخشى عليه من الضلال، ويخشى عليه إذا رد شيئا من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال العلماء رحمهم الله إن هذا النهي لو وضع الإنسان يده في الماء القليل يفسد الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن هذا، والنهي لولا أنه يفيد منع لم ينه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من غسل يديه ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء، وهذا إذا خصوه بنوم الليل. وتخصيصهم بنوم الليل، فالنبي قال إذا استيقظ أحدكم، ما قال بالليل، قال إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لكن أخذناها من موطن آخر من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. كلمة باتت البيات ما يطلق إلا على الليل، البيات ما يطلق إلا على الليل، فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت علمنا أنه يريد الليل، فأخرج بهذا النهار. فالنهار لو غمس يده في الإناء فلا بأس، إلا أنه المستحب أن يغسلها ثلاثا، أما الليل فلا بد من غسلها ثلاثا قبل أن يمس الماء.
وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله عنه.
نعم، هذا يبين لنا أنه ينبغي المبالغة في الوضوء، وأن الإنسان ما ينبغي أن يمش أعضاءه مشا بل يبالغ حتى أنه يتأكد أن الماء وصل إلى مغابنه ووصل إلى ما بين الأصابع، خلل بين الأصابع. ثم قال وبالغ في الاستنشاق، إلا استثنى حالة المبالغة بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الصائم لأنك إذا بالغت في الاستنشاق لا بد أن يذهب الماء إلى الحلق ثم يذهب إلى الجوف وهذا الصائم منهي عن ذلك. فالنبي أمر بالمبالغة في الاستنشاق ولا أمر به صلى الله عليه وسلم إلا لحكم، ولأن هذا مقتضى الصحة أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ما ينفع أمته في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. فالنبي أمر بالمبالغة في الاستنشاق، وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إذا بلغت في الاستنشاق في حال الصيام يذهب الماء ويدخل إلى جوفك، والصائم منهي أن يدخل إلى جوف شيء لا ماء ولا غيره. فهذا وجه، فهذا يدل على استحباب المبالغة في الاستنشاق في كل الحالات إلا في حالة الصيام، لأن النبي قال أسبغ الوضوء. والإسباغ الوضوء أن الإنسان يردد الماء على العضو حتى يتأكد أنه عم جميعا، لأنك لو تغرف الماء بيدك وتقول هكذا فيه ربما أنه وصل بعض العضو بعضه ما وصل إليه، لكنك إذا أسبغت بمعنى أنك دلكت ومررت على اليد كلها حتى تحققت أن اليد كلها وصلها الماء، واليد الثانية وكذلك الوجه وكذلك، هذا طريقة الإسباغ. أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه إرشاداته صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته لنا، فينبغي لنا العمل بما فيها والتقيد بأقواله صلى الله عليه وسلم والاتصاف بأفعاله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا بالنسبة للحية. سبق لنا أن حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن إلى اللحية، قالوا لأن الناس يتفاوتون فيه، فمنهم من يكون كثيف الشعر ومنهم من يكون خفيف الشعر. فإذا كان خفيف الشعر بحيث أنه لو جاء الماء ونزل عليها يصل إلى أصولها هذا يكفي، ولكنه لابد أن يصل إلى الذقن. لكن إذا كانت اللحية كثة وكثيفة فقالوا يكفي غسل ظاهر اللحية، هذا المجزي. لكن الأفضل أنه يأخذ من الماء بيده قليل ويأتي به من تحت اللحية ويدخله ويقول هكذا، هذا من السنة. أما إذا كانت كثيفة اللحية يكتفي بك، لكن الأفضل أنك ما تكتفي بغسل ظاهرة، هو يجزيك، هذا الجزاء يجزيك، إلا أنه التخليل من كمال الوضوء، كما أنه من كماله أنك تغسل ثلاثا، كذلك من كماله أنك إذا غسلت وجهك واستنشقت تأخذ قليلا من الماء وتضعه من أسفل اللحية حتى يصل إليها وتفركه وهكذا حتى تتأكد أن الماء وصل إلى أصول الشعر، هذا سنة. وإلا فيكفي غسل ظاهر اللحية إذا كانت كثيفة. أما إذا كانت غير كثيفة لابد يجب أن يصل الماء إلى أصول اللحية. أنا.
وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك في ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا يبين لنا النهي عن الإسراف في الماء، ويبين لنا كيف كان النبي يتوضأ عليه الصلاة والسلام ويقتصد في الماء، والاقتصاد في الماء مأمور به، والإسراف منهي عنه في كل أمر من الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأحد الصحابة لا تسرف في الماء، قال يا رسول الله في الماء سرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما توضأ بثلثي مد، ربما توضأ بالمد، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالماء فجعل يضع على يديه الماء ثم يدلكه بيده حتى يتعمم على جميع العضو. فهذا كيفية أنه يخلل الأصابع ويخلل الشعر ويدلك الأعضاء حتى يصل إليه الماء ويتيقن وصول الماء إليها صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي لنا أن نفعل ذلك، وينبغي لنا الاقتصاد، ولكننا الآن ما نقتصد في الوضوء، والاقتصاد في الوضوء هو سنة، فلا ينبغي. وربما إن بعض الناس يصل به حد الإسراف أو الوسواس، إنه مثلا يكثر صب الماء، وربما يكثر صب الماء ولا يكمل وضوءه، لأن مهم العبرة بكثرة صب الماء، العبرة بالإسباق، إنك تدلك وجهك حتى تتحقق إنك وصلت جميعه، وبيديك كذلك، وبرجليك كذا تتأكد من وصولها بالدلك وتخليل الأصابع لا بصب الماء. فربما تجد الإنسان يرشق على وجهه كم مرة وقد لا يصل إلى كمال الوجه. وينبغي الاقتصاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف في الماء، بين ذلك بقوله وبين لنا ذلك بفعله، فإنه تبي ثلثي مد وتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام أكثر ما توضأ بمقدار المد. وكذلك أيضا إذا كان عليه غسل جنابة، مع أن الجنابة من أهم الأمور، ربما اغتسل بصاع، والصاع عبارة عن أربعة أمداد، صاع النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن خمسة أرطال، فكان النبي عليه الصلاة يغتسل به. ولذلك لما أتي بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض التابعين رضي الله عنهم بمال يتوضأ، قال هذا قليل، قال كان يكفي هذا من هو خير منك وأوفر منك شعرا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نقتدي، ويتحرى الإنسان مثلا حتى لو كان عنده البزبوز قوي ويصب بقوة، ينبغي أنه يكسر عليه ويكون بمقدار ما يقذف بيده ويتوضأ، من أجل أن يصيب السنة، من أجل إصابة السنة، فإن هذا سنته عليه الصلاة والسلام. فيتقتصد في غسل الوجه، وتستقتصد في الاستنشاق وفي الوضوء، وتقتصد في الممانة تكثر صب الماء. فتجد مثلا بعضنا عندما يتوضأ تجده مثلا يكثر رشق الماء، وربما انه يبلل ثيابه كله، وربما انه يعتقد ان هذا هو السنة، وهذا المشكل. لو يعترف لنفسه والله انا موسوس وانا كذا وانا مخطئ وكذا كان اخف، لكن ربما بعضهم يقول لا ما يكمل وضوئي الا بكذا، فهذا خطأ. ينبغي لك ان تنظر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتقتدي به، وتفعل كما كان يفعل، ولا تظن انك تبي تأتي بشيء اكمل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فان هذا خطأ، خطأ عظيم. نعم.
وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء
بلفظ. نعم.
نعم. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة
هذا اختلف العلماء رحمهم الله في إذا مسح رأسه وبقيل أذن هل يمسحهما ببقية ماء يدين أو يأخذ ماء جديد. مذهب أحمد رحمه الله أنا ما مر في هذه الأحاديث أنه يأخذ لأذنه ماء جديد، وقالوا أن هذا هو السنة. ولو مسح أذنيه ببقية فضل ماء الرأس فإن هذا بالإجماع مجزي، إنما الخلاف في الأفضلية، هل الأفضل يأخذ ماء جديد أو الأفضل أنه. كثير من العلماء رحمهم الله قالوا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء جديد للأذنين، فقالوا أنه لا يستحب هذا بل يسحب. وبعض العلماء أخذا بهذه الأحاديث، فالإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يأخذ ماء جديد لأذنين، فإن فعلت ذلك فهذا أكمل، وإذا ما فعلت ذلك فهذا مجزي، أنك تمسحهما بفضل يديك ولا بأس بذلك.
وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة
هذا الحديث يدل على فضل، أسأل الله الكريم من فضل الوضوء، والوضوء فيه فضل عظيم، وهو يحط الخطايا ويكفر السيئات، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من ما تكفر به سيئات وتحط به الخطايا الوضوء على المكاره، يعني يتوضأ الإنسان ويمس الماء وهو كاره له من شدة البرد، قد يكون في برد شديد ويتوضأ امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لتأدية هذه الفريضة، فيتوضأ وهو يشق عليه الماء من شدة برودته ومن شدة برودة الجو، عندما يصل الماء إلى يأخذ فترة وهو في برد شديد من أجل هذا، لكن ترتب على هذا أجر عظيم، تكفر خطاياك وتكفر سيئاتك عليه أجر عظيم. فهذا إسباغ الوضوء على المكاره هذا من أفضل الأعمال، حسنات تجري لك، مع أنك مأمور بتكمل صلاتك ما تتم صلاتك إلا بهذا، ولكن أيضا له فضل عظيم تكفر به سيئاتك وتضاعف فيه الأجور. فينبغي الإنسان أن يأتي هذه العبادة وهو فرح ومستبشر بما يترتب عليها من الأجر العظيم وما يترتب على ذلك من تكفير السيئات، فيأتي بهذه العبادة وهو مطمئن ومنشرح الصدر لما يترتب على ذلك من الأجر، ويعرف أن ما تتم صلاته إلا بهذا. فلكن قوله إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هذا يدل على فضل هذه الأمة، وأن هذه الأمة يوم القيامة يكون لهم ميزة على الناس، ميزة على الناس بسبب هذا الوضوء، وهو أنهم يعرفون بين الناس غرا محجلين. والغرة هي بياض يكون في جبهة الفرس يسمى غرة، وكذلك أيضا التحجيل هو بياض يكون في فوق القدمين، فهذا المحجر يعني موضع الحجل يلمس، فهذا يكون غرا محجلين من أثر الوضوء، علامة يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفونهم الناس هذه أمة محمد، وهذه آثار الوضوء، لأنها شرف لهم تشريف لهم وتكريم لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم ويردون على الحوض، يعرفهم بسماهم يردون عليه في الحوض، ويسقيهم صلى الله عليه وسلم من حوضه الكوثر الذي وعده الله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فمن شرب من حوضه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم شربه لا يظمأ بعدها أبدا، لأنه من شرب من هذا فدخوله الجنة محقق لما شرب من هذا. أما من ليس من أهل الجنة ولو كان من أمة محمد إذا غير وبدل وأشرك بالله فإنه يأتي مع الناس من أجل أن يشرب ويرد عن الحوض ويذاد عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى نحو السلامة لم يرد. فالمستقيمين على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه هم أحق الناس بالشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، وأما المخالفين لهديه والمخالفين لفعله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يذادون عنه كما تذاد الإبل، كما يذود صاحب الإبل عندما يسقي إبله يصب لها الماء وتشرب الإبل وتجي إبل من غير الإبل معه عصا يرد لها تشرب معها، فهم ينادون عن هذا الحوض ولا يشربون منه، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقال ما تدري ما أحدثوا بعدك. فمن لم يفعل كما فعل النبي، ولأن النبي أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا اللي ترد عليه عليه الصلاة والسلام في الحوض. أما الذين خالفوا وخالفوا هديه وخالفوا أمره صلى الله عليه وسلم، ليس لهم نصيب من هذا الحوض، حوض صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه شربه لم يظمى بعدها أبدا إلى يوم القيامة، لأنه مضمون له، إذا ما أذن له بالشرب من هذا فقد أذن له في دخول الجنة، أسأل الله الكريم من فضله. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ترغيبا إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أما الجملة الثانية في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه اختلف العلماء فيها، هل هذه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو أن هذه تعليق من أبي هريرة رضي الله عنه حث للناس على الوضوء على أسباغ الوضوء على إطالة الغرة وكذا وكذا، فاختلف العلماء فيه، فمنهم من نسبها لأبي هريرة وقال أن هذه ليست من كلام النبي وإنما اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، ومنهم من قال أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أثر الوضوء يوم القيامة يتأتي هذه الأمة من أثر الوضوء وهم غرة محجلين، فينبغي للإنسان أن يحرص على الوضوء وأن يحرص عليه في كل حالة من الحالات، ولا يتسامح، ولا مثلا تجد عند أقل شيء يذهب ويتيمم ويترك الماء وهو قادر عليه، فربما يكون الماء في الإنسان في سفر ويكون معه الماء الكافي ويقول لا لا أنا خاف نحتاجه ويتيمم وهو ما خشي من شيء ولا خاف من شيء، أو ربما بعض الناس والله من أجل شدة البرد وكذا يكون في سفر ومن شدة البرد حنا مسافرين نبي تيمم، هم يتيمم وهو قادر على الماء، فينبغي للإنسان أن يحرص على الوضوء لأن هذا كمن الصلاة ولا تتم الصلاة إلا بالوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله وأتوب.